بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، رمزت لاسمها بالحروف ألف ميم باء. لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: سجود السهو هل هو سجدة واحدة أم سجدتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فسجود السهو سجدتان، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما واجبتان في حق من سهى عن واجب أو فعل ما لا يجوز في الصلاة سهوا، ومحلها قبل السلام وبعده. إن سجدهما قبل السلام فلا بأس، وإن سجدهما بعد السلام فلا بأس، وهما قبل السلام أفضل، إلا في حالين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر سهوا فإنه يكمل ثم يسجد السهو بعد السلام، والحال الثانية إذا بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب واجتهد وكمل الصلاة ثم سلم فإنه يسجد السهو بعد ذلك، يكون سجوده بعد السلام في هاتين الحالتين، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام فلا حرج في ذلك، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كنت ظلمت واغتبت أحدا وكنت لا أستطيع التحلل منهم، فهل لي أن أدعو لهم وهل يكفي ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نعم، يكفي ذلك إذا كنت لا تستطيعين استحلالهم وتخشين أن يترتب على استحلالهم ما هو أنكر وأشد ضررا، فإنه يكفي الدعاء لهم ويكفهم بالمحاسن والخير الذي تعرفين عنهم بدلا مما ذكرتيه من الشر، فيقوم هذا مقام هذا، تذكرينهم بالشيء الطيب الذي تعرفين عنهم من غير كذب، تذكرينهم بالشيء الطيب والأخلاق الطيبة والصفات الحميدة التي تعرفينها عنهم في المجالس التي ذكرتهم فيها بالأخلاق التي لا تناسب، فيكون هذا بهذا، ويكون هذا كفارة لهذا مع الدعاء لهم والاستغفار لهم والعزم الصادق أن لا تعودي لمثل ذلك، ندم على الماضي، توبة صادقة بالندم على الماضي والإقلاع من ذلك وعدم العود إليه في المستقبل والعزم الصادق على ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: ما هي صفة سجود الشكر جزاكم الله خيرا؟
سجود الشكر مثل سجود الصلاة مثل سجود السهو مثل سجود التلاوة، سجدة واحدة، يقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، يحمد الله ويثني عليه ويشكره على ما من به عليه من صحة أو ولد أو نصر للإسلام وفتح على المسلمين أو نحو ذلك مما يسره أو يسر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم سجد الشكر، وهكذا الصديق رضي الله عنه لما جاءه فتح اليمامة وقتها وسلم الكذاب سجد لله شكرا. والصحيح أنه يجوز ولو كان السادي على غير طهارة، جاءه الخبر السار سجد وإن كان على غير طهارة، وهكذا سجد التلاوة من جنس سجد الشكر، سجدة واحدة عند تلاوة الآيات التي فيها السجود، ولو كان على غير طهارة في أصح قولي العلماء. يقول فيها يقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود السهو، كل يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب العزه والروح. ويدعو فيه لما يسر الله من الدعوات الطيبه، ويشكر الله في سجود الشكر زياده، يشكر الله على النعمه التي بلغته، ويقول في السجود ايضا اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد الوجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله احسن الخالقين. يقال هذا في سجود الصلاه، سجود التلاوه، سجود الشكر مع سبحان ربي الاعلى. لا بد من سبحان ربي الاعلى، لا بد من كلمه سبحان ربي الاعلى ولو مره، اذا كررها ثلاثا او خمسا كان افضل واولى في جميع انواع السجود، سجود التلاوه، سجود الشكر، سجود الصلاه، سجود السهو. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: أفطرت من رمضان يوما واحدا قبل عدة سنوات ولم أصم، وفي ما أرى أنني لا أستطيع القضاء، فبما توجهونني جزاكم الله خيرا؟
إذا كنت لا تستطيع القضاء لمرض ملازم أو كبد سن، فعليك أن تصدق بنص عن هذا اليوم كيلو ونصف من التمر او نحوه من قوة البلد، تمر او حنطه او رز لبعض الفقراء مع التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير والندم. اما ان استطعت القضاء يجب عليها القضاء، تصومين هذا اليوم مع اطعام مسكين عن التأخير. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة تقول: ما هو أرجى وقت لساعة الإجابة في يوم الجمعة جزاكم الله خيرا؟
يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيه سائل، فيه ساعة لا يرد فيها سائل، سأل الله ونظر عينيه وأخلص له وصدق في الدعاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. فكان في ساعة لا يرد فيها سائل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان ارجى وقت لهذه الساعه وقتان، احدهما اذا جلس الامام يوم الجمعه على المنبر للصلاه والخطبه، لان في حديث صحيح رواه مسلم عن بريده ان هذه الساعه لا يرد فيها السؤال ما بين جلوس الامام على المنبر الى ان تقضى الصلاه يوم الجمعه. والوقت الثاني ما بين صلاه العصر الى غروب الشمس، جاء في ذلك الحديث ايضا تدل على ان هذا الوقت ترجى فيه الاجابه، من يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت الثاني. وجميع أوقات الجمعة كلها محل دعاء، إذا دعا بعد صلاة الجمعة أو الصباح في أي جزء من يوم الجمعة هو ترجى فيه الإجابة، لكن هاتان الساعتان أرجى الساعات للإجابة، وهما ما بين جلسة الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم.
جزاكم الله خيرا. بعد هذه الرسالة، رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف، يقول في أحد أسئلته: صلاة الوتر هل هي بعد صلاة العشاء مباشرة أم بعد منتصف الليل؟ ذلك لأنني أصلي الوتر الساعة 11 بعد الانتهاء من عملي، فهل لي أن أصلي التهجد قبل طلوع الفجر؟ لأنني سمعت أناسا يقولون لا صلاة بعد الوتر، وأنا أصلي الوتر 11 كما قلت لكم من قبل، قبل النوم، لأنني أكثر الأيام لم أستيقظ إلا وقت صلاة الفجر. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
وقت الوتر يبتدي من حين تنتهي من صلاة العشاء، يدخل وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر. والتهجد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وإذا أوترت في جوف الليل أو في آخر الليل يكون أفضل، وآخر الليل أفضل، وقت النزول الإلهي الثلث الأخير، أو في الساعة في الثلث الرابع والثلث الخامس من الليل، وقت صلاة داود عليه الصلاة والسلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، هو ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث الرابع والخامس يتهجد، سيكون من الثلث الأوسط نصفه ومن الثلث الأخير نصفه. وإن أوترته وتهجدت في الثلث الأخير فهو أيضا وقت عظيم فاضل، فيه نصفه من الثلث الأخير مما كان يصلي في داود، والنصف الثاني من الثلث الأخير اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. والخلاصة أن أفضل ما يكون للتهجد النصف الأخير، مبدأ النصف الأخير إلى نهاية الليل، يعني الثلث الرابع والثلث الخامس والسادس، يعني النصف الأخير النصف الثاني. وإذا أوترت في أول الليل قبل أن تنام ويسر الله لك القيام في آخر الليل صلي ما يسر الله لك، ويكفيك الوتر الأول، وتصلي ما يسر الله لك ركعتين أو أكثر، تسلم من كل ركعتين ولا تعيد الوتر، يكفي الوتر الأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس ليعلم الناس أنه لا حرج في ذلك، الأفضل أن يكون الوتر آخر الليل يختم بصلاة الليل، لكن إذا أوتر في أول الليل أو في وسطه ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يتهجد ما يسر الله له، ويسلم من كل ركعتين ولا يعيد الوتر، يكفي الوتر الأول، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل راتبة الفجر قبل الأذان أم بعد الأذان؟ وإذا كان بعد الأذان فهل لي إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن أو انتهى من الأذان أن أصلي تحية المسجد والراتبة، أم أصلي راتبة الفجر فقط؟
سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، سواء أذن مؤذن أو ما أذن مؤذن، إذا صليتها بعد طلوع الفجر فقد حصل المقصود في بيتك أو في المسجد. وإذا صليتها بعد الأذان كذلك قد أديت السنة، المهم أن تكون بعد طلوع الفجر. فلو أذن المؤذن قبل طلوع الفجر وصليتها بعد الأذان قبل طلوع الفجر ما تكون أديت السنة، لا بد أن تكون بعد طلوع الفجر، أو بعد الأذان إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر. وإذا جئت المسجد وأنت لم تصل الراتبة فإنك تصلي ركعتين تنوي بهما الراتبة وتكفيان عن تحية المسجد، وإذا نويتهما جميعا الراتبة وتحية المسجد فلا حرج في ذلك ولا حاجة إلى تكرار الصلاة، تكفي ركعتان فقط، ركعتان تنوي بهما سنة الفجر وسنة التحية، والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا في الثامنة صباحا، فهل أؤذن وأقيم أم أصلي بدون أذان ولا إقامة وما حكم الراتبة حينئذ جزاكم الله خيرا؟
تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة وتقيم الفريضة ولا حاجة إلى الأذان في هذا، تكفي الإقامة صلي. أما إذا كنتم جماعة تؤذنون وتقيمون مثل أناس في السفر ناموا، فإنهم إذا استيقظوا يؤذنون ويقيمون كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو كنت في السفر أنت وحدك كذلك، ونمت على الفجر ولم تستيقظ إلا بعد الشمس أو قبل الشمس، تؤذن وتقيم وتصلي الراتبة. أما في الحضر بين الناس فالأقرب والله أعلم أنه يكفيك الإقامة إن شاء الله ولا حاجة إلى هذا، لأن الحضر قد أذنوا، المساجد قد أذنوا، صلوا في وقتها، فأنت تقيم فقط وهذا يكفي إن شاء الله في الحضر. تقيم الصلاة بعدما تصلي الراتبة، تقيم وتصلي الفريضة، ولعل هذا يكفي إن شاء الله على الأذان. ولو أذنت أذانا لا يسمع من الخارج، أذانا لا يشوش على الناس ولا يستنكر في محلك، فلا أعلم به بأسا، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة في السفر، أمر بالأذان وبالإقامة وصلى الراتبة وصلى الفريضة. لكن في الحضر وبين الناس لعله يكفي الإقامة إن شاء الله، لأن المساجد قد أذن أهلها وصلوا الصلاة في وقتها والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم أمل. أم أمل لها قضية تقول فيها: تزوجت منذ 10 سنوات ولم أنجب سوى طفل واحد منذ 8 سنوات، وتوقفت عن الإنجاب بعد ذلك بدون أي سبب مني، وإنما بإرادة الله عز وجل، وقد عرضت نفسي على كثير من الطبيبات ولكن دون جدوى، فهل يجوز لي يا سماحة الشيخ عرض نفسي على الأطباء جزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا كان هناك أطباء مختصون في معرفة أمراض النساء المانعة من الحبل ولم يوجد من يقوم مقامهم من الطبيبات فلا بأس أن تعرض المرأة نفسها في ما يتعلق بالمرض الذي لم يعرفه النساء. وهكذا الرجل إذا كان به مرض لم يعرفه الأطباء من الرجال، وكان هناك طبيبات يعرفن هذا المرض أو يرجى أن يعرفن هذا المرض فلا بأس. المقصود أن التطبب عند الرجل من المرأة عند الحاجة، والتطبب من الرجل عند المرأة عند الحاجة لا حرج فيه. أما إذا وجد من يكفي فإن الطبيب لكل الرجال والطبيبة لكل النساء، حذرا من الاحتياط الذي قد يضر الجميع وحذرا من الفتنة. لكن عند الضرورة يجوز أن يطب الرجل المرأة، ويجوز المرأة تطب الرجل عند الضرورة داعية إلى ذلك، والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيها: هل يجوز للمرأة أن تقص من بعض شعرها من الأمام بقصد التجمل لزوجها وأمام النساء؟
لا أعلم في هذا بأسا إذا كان المقصود هو التجمل أو التخفيف، وليس المقصود تشبهها بالرجال ولا تشبهها بالكافرات، فلا حرج في ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. من الدمام رسالة بعث بها المستمع فحاشين، ضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل يشترط في المسح على الجورة بالنية؟ أي أنني إذا لبسته على طهارة وحان وقت الظهر ولم أنوي أن أمسح عليه، فهل تصح الصلاة وإن مسحت عليه، أم لا بد من وجود النية قبل المسح؟
لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية. إذا لبسته على طهارة جاز لك مسح عليه، وإن كنت لم تنوي عند اللبس أنك تمسح عليه، المهم أن تكون لبسته على طهارة فلك المسح عليه حتى تمضي مدة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام من أياليها للمسافر بعد الحدث، يعني بعد من أول مسح بعد الحدث. وليس هناك ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه، لا يشترط ولا دليل على ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول إذا تبين لي أثناء أداء الصلاة نجاسة في الثوب، فهل أكمل الصلاة أم أقطعها؟ وهل دم الإنسان ودم الحيوان نجس؟
إذا علمت نجاسة وأنت في الصلاة في ثوبك فهذا في التفصيل، إن كان بالإمكان طرح الثوب الذي فيه النجاسة كالعمامة وغترة، ثوبين على ثوبين النجاسة في الأعلى تخلع ذلك ولا حرج ويكفي، أو في البشت تخلعه. أما إذا كان لا يمكن ذلك لأن النجاسة في الثوب الأسفل أو في السراويل ولا يمكن خلعه، فإنك تقطعها وتغسل النجاسة وتعيد الصلاة، أو تبدله بثوب طاهر وتصلي تعيد الصلاة. أما إذا كان في الإمكان خلع الثوب في النجاسة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم في نعليه فأخبره جبرائيل أن فيهما قدرا، خلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام، خلعهما واستمر ولم يعيد أولها، فدل ذلك على أن إذا أمكن الخلع كالغترة أو البشت أو ثوب من ثوب الأعلى من الثوبين إذا كان الثوب اللي تحت الساتر فإنه يكفي يخلع ذلك ويكفي، وإلا فعليه يقطع الصلاة ويبدل الثوب ثوب طاهر أو يغسل النجاسة.
جزاكم الله خيرا.
والدم كله نجس، دم الحيوانات
نعم
وبني آدم
نعم
كله نجس
كله.
إذا كان مسفوحا. أما إذا كان شيء يسير نقط يسيرة أصابت الإنسان من ذبيحة أو من إنسان يعفى عنها على الصحيح عند أهل العلم، أو كان الدم من غير العلم ليس من المسفوح بل هو مما قد يقع في اللحوم داخل اللحوم، لأن يعني حمل لحما فأصابه من اللحم شيء من أثر الدم اللي يكون في اللحم، هذا لا يضر، هذا محكوم بطهارته، الدم اللي يكون في اللحوم يعني غير الدم الذي يسفح من العنق عند الذبح.
نعم.
فالمقصود ان الدم يكون في اللحوم هذا يعفى عنه، وهكذا النقط اليسيره شيء يسير يعفى عنه من الدم ان يصيب الانسان من جرح فيه او جرح في حيوان. نعم.
جزاكم الله خيرا. احدى المستمعات بعثت برساله الى البرنامج واثرت عدم ذكر اسمها، انما لها قضيه تقول فيها انقطعت عن الدراسه مده طويله وكنت مولعة جدا بالدراسة، فقلت لو أكملت دراستي سوف أذبح خروفا وأوزعه كما توزع الأضحية. وكما أعرف بأن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام ويوزع كل قسم في مكانه، وبعد عدة سنوات أتيحت لي الفرصة وأكملت والحمد لله دراستي وذبحت جدي ذكر الماعز ووزعته قسم للفقراء وقسم للأقارب وقسم لأهل البيت وهم أمي وإخوتي وأكلت منه، ولكن قيل لي بأنه لا يجوز ما فعلت، فالنذر أولا يوزع كاملا، ثانيا ذبحت جدي ونذرت أنت خروفا وهذا أيضا لا يجوز، مع العلم أنني لم أقتنع، فوجهوني جزاكم الله خيرا.
هذا يقول ليس بلادر، لو كملت الدراسة أو نجحت البحث هذا وعد وليس بنذر، والأفضل الوفاء به، لكن لا يسمى نذرا إلا إذا قلت نذر لله أو صدقة لله أو علي لله وما أشبه له، هذا النذر. أما لو أكملت فعلت هذا ليس بنذر. والأمر الثاني أن الجدي لا يكفي، يعني قلت خروف لا بد تذبحين شيء يجزي في الأضحية، يعني جذع من الضان أو ثني من المعز، يعني شيء تام يجزي في الأضحية. وإذا كنت أردت بهذا الكلام أنك توزعينه كالأضحية فأنت على ميتك ولا بأس، والذي فعلت كافي، لكن يبدل الجدي، ما دام جدي صغير ما دام دون الثني فلا يكفي، جدي من المعز دون الثني لا يكفي، لابد من ثني من المعز أو جذع من الضأن فأكبر. هذا هو الذي يقوم مقام هذا الوعد، فأنت إن شاء الله توفي بالوعد وليس بواجب، لكن هذا هو الأفضل لك، لأن هذا وعد نوع من النية والشكر لله جل وعلا، فالوفاء به مطلوب. من صفات المؤمن إذا وعد وفى، من صفات المنافق إذا وعد أحلف. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: نذرت أن أصوم 3 أشهر في كل عام، في كل عام شهر، هل يجب علي صوم الشهر متتال ودون انقطاع أم يجوز صومه متقطعا والمهم صوم 30 يوما؟ وإن لم يكن يجوز صومه متقطعا، هل من كفارة أخرجها لأني صمت هذا العام شهرا ولكن غير متتال، مع أنني لم أتأكد من نذره متتال أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنت لا تعلمين أنك نويت التتابع فإنك يجزي صوم 30 يوم وإن كانت متفرقة، والتتابع أولى، لكن إذا لم يتيسر تجزي 30 والحمد لله، يعني صوم 30 يجزي إن شاء الله، إلا إذا كنت شرطت التتابع أو نويت التتابع يجزي يقينا، أما مع الشك فلا يلزمك التتابع، يكفي ما فعلت من الصوم والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لقيام الليل، هل صحيح أنه لا يصح للمصلي أن يصلي بعد صلاة الوتر مباشرة ويجب النوم ومن ثم الصلاة بعد ذلك؟
لا حرج في الصلاة بعد الوتر، إذا أوتر الإنسان في أول الليل أو في وسط الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما كتب الله له ويكفي الوتر الأول لا بعيد الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد الوتر 2 ركعة ليبين للناس انه لا حرج في ذلك. فالحاصل انه اذا اوتر في اول الليل او في وسطه ثم يسر الله له القيام في اخر الليل فانه يشرع له يصلي ما يسر الله له ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الاول والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من المستمع محمد حسن النهاري، ضمنها عدة قضايا، في إحداها يقول: أنا خطيب جمعة في أحد المساجد في بلدتي، بما تنصحونني وأي الكتب أقتنيها من أجل الخطبة؟ جزاكم الله خيرا.
ننصحك بأن تعتني بالكتب التي ألفها العلماء الأخيار وتستفيد منها في خطب الجمعة، وننصحك بعدم التطويل بالاختصار وعدم التطويل الذي يشق على الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته فإنكم من فقه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، رواه مسلم في الصحيح من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وكتب المؤلفة في هذا كثيرة، مؤلفة في خطب الجمعة، تقتني منها ما تيسر وتستفيد منها تنتفع منها للمشايخ أئمة الدعوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من المشايخ، منها خطب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن دعود، وفضيلة الشيخ عبد الله خياط، وكتب أخرى تستفيد منها تنتفع بها، ولكن مثل ما تقدم تحرص على عدم التطويل الذي يشق على الناس، وتتحرى الكلمات المناسبة الواضحة وإيضاح الأحكام التي يحتاجها الناس، ولا سيما في الأوقات التي يناسب إيضاح الأحكام التي تناسبها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.